الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاه والسلام على النبي الامين الذي علمنا احسن تعليمنا، الذي يعلم الله تعالى متابع المكارم الاخلاق وصالحها، اذن الخير التي وعد وحي السماء، فمن نبغ احسن بلاغا، اصدق الناس مع الله، وانصح الناس للناس، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه، واكره ان كان بضاعته معاصي ولو كنا سواء كالبضاعه، ناس الله عز وجل العفو والسلام. اولا اعتذار من اخينا الفاضل الشيخ مصطفى، اما الامر الثاني فهي اسرى توجهها لحضراتكم من كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. هل تستشعرون هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ نوقن جميعا انه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. هكذا علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فاخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به نبيه. فانا على يقين تام ان هذا المسجد يمتلئ بالملائكه لما قاله النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فيجب علينا ان ندرك هذا الفضل العظيم الذي منا به ربنا علينا، ان هيأكم فحرصتم وجلستم بعد اداء صلاتكم لاستماع كلمات من كتاب الله وكلمات من كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ونسأل الله تعالى ان تكون هذه الكلمات وهذه الجلسه في ميزان حسناتنا، ولن تكون في ميزان حسناتنا الا اذا توافر في العمل امرين احب دائما ان اذكركم واذكر نفسي بهما، الا وهما اخلاص العمل لله ومتابعه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلا يقبل الله عز وجل منا عملا الا اذا توفرت فيه هذان الشرطان، اخلاص ومتابعه. وهذا تفسير قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فحياتنا ومماتنا وما بينهما اختبار من الله عز وجل. حياتك اختبار، والساعات التي تمر من بين يديك اختبار من الله سبحانه وتعالى. اعمارنا اختبار من الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال الفضيل بن عياض: احسن العمل اخلصه واصبره. فان كان العمل خالصا ولم يكن صوابا رد العمل ولم يقبل، وان كان صوابا يعني صحيحا سليما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن خالصا لله تعالى رد ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. يعني اتمنى ان نحفظ هذين الشرطين وان نتدرب عليهما، ولو خرجنا من هذا اللقاء بادراك هذين الشرطين لكفى، ان نتعلم كيف نخلص وكيف نتبع. لذا قال الامام ابن تيميه رحمه الله: ان للمؤمن ديوانين قبل اي عمل يقوم به. الديوان الاول مكتوب عليه لماذا، الديوان الثاني مكتوب عليه كيف، يعني قبل ان نقوم باي عمل، قبل ان تاتي لصلاه العشاء وتجلس هذه الجلسه يجب ان يكون لك ديوانين كتابين. الكتاب الاول مكتوب عليه ليه؟ بتعمله ليه؟ لتكون الاجابه على هذا السؤال ليه؟ لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فحياتنا كلها، اعمالنا كلها يجب ان نحرص ان تكون لله عز وجل، حتى طعامنا وشرابنا واعمالنا والساعات التي تقضيها في بيتك والساعات التي تقضيها في حرمك.
والسعادة التي تقضيها أمام كتابك والسعادة التي تقضيها في مصنعك وفي عملك يجب أن تحتسبها لله عز وجل. أما الديوان الثاني كيف لتكون الإجابة على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولهذا ختمت درسي في المسجد الذي أتيت منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر كلماته في خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي هو سبيل عزنا ومكانتنا وحضارتنا في الدنيا وفي الآخرة. يجب أن تتدرب على هذين الخطين: إخلاص ومتابعة، إخلاص العمل لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذين الشطين هما العلاج لكل المشكلات الزوجية. مش كان عنوان الدرس كده برضه؟ أخطر خمس مشكلات زوجية لشيخ مصطفى. هم دون العلاج لهذه المشكلات. أن يكون عملك لله وأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي إزاي؟ أقول لك: أنت تذهب إلى عملك أيها الرجل وتقضي طول النهار بعملك إخلاصا لله عز وجل، لن تمن على زوجتك بعملك فأنت مقبوض بذلك. لهم عليكم رزقهن وكسوتهن. ولو عرف كل واحد منا ما عليه من حقوق ما عليه من حقوق قبل أن يعرف ما له من حقوق لحلت كثير من الكثير من المشكلات. يعني المرأة لو علمت أن الله عز وجل علمها الكثير، علمها وأمرها بالكثير من حقوق زوجها عليها، فإن لم يؤدي زوجها حقها ستؤدي هي حقها، لأنها تتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. تراقب ربها، تقوم بما أمرها الله عز وجل به تجاه زوجها. والزوج كذلك إن أخلص عمله لله فأدى ما أمره الله عز وجل به وأعطى الناس حقوقهم. وأول من تعطى هذه الحقوق زوجته وأولاده، لن ينتظر أن تعطيه المرأة حقه، إنما سيعطي حقها لأن الله أمره بذلك، وهو يعلم أن الدنيا مهما طالت قصيرة. هذا كلام يقوله بس في الخطب والمواعظ، لا ده حقيقة. كلنا متأكدون على يقين أن دنيانا مهما عظمت حقيرة. طالما أنت عارف أن هي حقيرة تتمسك بها ليه؟ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن كغيره وليس كغيره. ما احنا قلنا له ديوانين: إخلاص ومتابعة. بعدين يقول ايه؟ المؤمن كغيره وليس كغيره، يعيش في الدنيا ولا يعيش لها. يعني يعيش في الدنيا كغيره، ياكل يشرب يتزوج يتنعم بما أباحه الله عز وجل كغيره، لا فرق بينه وبين غيره، إلا أنه لا يعيش لهذه الدنيا، إنما يخلص فيها العمل لله عز وجل، فاحتسب ساعات نومه واحتسب ساعات عمله حتى احتسب الوقت الذي يجلس فيه ليتناول المطيبات ليطن بهم صلبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يطن بهن صلبا. يبقى هو بيأكل لله عز وجل، ويشرب لله عز وجل، ويتزوج لله عز وجل، ويطلب الذرية لله عز وجل، ويذهب إلى عمله لله عز وجل. لذلك هو الفلس في الدنيا والآخرة، عاش في الدنيا كغيره ولكن ليست غيره، سعد بها وفاز بها، فاز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. إنه يتعامل مع جيرانه كما عمله كما علمه الله سبحانه وتعالى، وأخلص العمل لله، يتعامل مع أبيه وأمه كما أمره الله وكما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع رحمه كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع زوجته وأولاده كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن ينتظر أن يعطى حقه، لأنه يدرك أن الدنيا ستزول حتما لا محالة، ستزول وسنقف بين يدي الله عز وجل لنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فإن قدمت أنا ما علي من واجبات دون أن أنتظر حقي الذي عند الآخرين أجرت في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون مرتين، مرة تنال السعادة في الدارين. وهنا تسعد المجتمعات التي تتكون من مجموعة من أسر. ما هو المجتمع عبارة عن إيه؟ مجموعة من أسر، والأسر مجموعة من أفراد، فلا صلاح للأسر إلا بصلاح أفرادها، ولا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسر. لذلك لا صلاح للمجتمع بأسره إلا إذا أصلحنا من أنفسنا وتعاملنا هذه المعاملة مع أنفسنا، فأخلصنا العمل لله عز وجل. فإنك إن تعاملت مع أبيك وأمك كما أمرك الله سبحانه، فقسى عليك الأب وقست عليك الأم، وعاملاك بقسوة وجفاء كما تزعم، أو ظلماك أو تعدى عليك أو جاهداك في الدنيا بمعنى بلا تحمله الكلمة بالمعاني، فإنك مأمور ببرهما وطاعتهما بغير المعصية. ستقوم بالبر ويزداد برك كلما زادت القسوة والظلم والكفاء والتعدي الذي وقع عليك منهما، لعلمك ما قاله الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. آن الأوان أن نعظم كرمهما، آن الأوان أن نعظم ما أمر الله عز وجل به. نحن ونحن نقرأ هذا القرآن أو نستمع إليه يجب أن ندرك أنه كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فإن عظمنا هذه الكلمات في قلوبنا ظهر الخطا على جوارحنا. الله عز وجل أمرنا ببر الآباء والأمهات: وإن جاهدك أن تشرك بمن؟ تشرك بالله. والإشراك سب لله عز وجل وشتم. أصبح من عبادي من يصفني ويشتمني، من ادعى أنني ولدا فقد سبني وشتمني، ده حديث قدسي. يبقى الإشراك بالله سب لله تعالى، ومع ذلك أمر الله عز وجل بألا نطيع الآباء والأمهات في الإشراك وفي المعصية، لكن في أمور الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن وجدت قسوة أيضا، وإن وجدت شبابا أيضا، الرحم. نتعامل مع أرحامنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده أثر الإخلاص في القول والعمل. فإن وجدت من الرحم جفاء وقطيعة وإساءة وسوء مقابلة، تحسن إليهم ويحسنون إليك، تقسط إليهم ويظلموك، تصلهم ويقطعوك، لن تقول أيها المخلص سأعاملهم كما يعاملونني. هتقول إيه بقى شعرك إيه؟ إنما الوفق الصابرون أجرهم بغير حساب، الأجر على قدر المشقة. سيكون هذا شعارك، لعلمك أنك ستعرض على الله، ولعلمك أن هناك يوم يسمى يوم التغابن، تقتص منه بما طلبت، وستنال أجر على عملك. وهذا معنى الإخلاص. الإخلاص مش معناه كلمة كده يا رب ارزقني الإخلاص وتنتهي القضية، لا، تظهر على الجروح والجوارح والأركان. حينما تخلص عملك لله وتجد من جيرانك إساءة لكنك تتعامل معهم بتعاليم من؟ بتعاليم من؟ القرآن والسنة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمت. مش تركت فيكم قرآن وسنة تقرؤون القرآن ليل نهار، وهذا لزاما عليك أن تقرأ وأن تتعلم، لكن لا يقف الأمر عند القراءة. أو أن نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به. يعني إيه الاعتصام؟ تعتصم به في عملك، وتعتصم به في قولك، وتعتصم به في كل حركاتك وسكناتك. يجب ان يكون القران هو محركنا، هو دافعنا، هو دستورنا، هو منهجنا. وحينما اقول دستورنا ومنهجنا، لا يقف الامر فقط على الدساتير السياسيه والمناهج السياسيه وتوقف عقولنا على ما يعرض علينا عبر النوابذ وفقط، لا ايها الكرام. حينما اقول دستورنا ومنهجنا، يعني انت اول من اتصل بذلك، ان ترى تعاليم الاسلام في بيتك، في تعاملاتك مع اهلك، في تعاملاتك مع جيرانك، حتى يا اخي مع نفسك، حتى وانت تتعامل مع بدنك يظهر اثر اعتصامك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويظهر اثر اعتصامك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى الذين علمنا ربنا أن نعتصم بالله وأن نعتصم بكتابه وبسنة نبيه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هكذا علمنا القرآن، واعتصامنا بالقرآن واعتصامنا بالسنة هو سبيل نجاتنا وسبيل حل جميع مشاكلنا. أقول بقى الزوجية، تقول بقى السياسية، تقول الاجتماعية، هذا هو العلاج الواضح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن عارفين كويس أن هذه الكلمات نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى دي من ختام كلام النبي ولا لا؟ من أواخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل في أوسط أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا كما نعلم نعيم للنبي عليه الصلاة والسلام يبشره بكل أجل عليه الصلاة والسلام. إذا الكلمات التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر أواخر كلماته، من أواخر كلماته عليه الصلاة والسلام، إذا كأنها برقيات مستعجلة تلخيص هذا الدين من خلال هذه الجمل والكلمات. لماذا الصحابة؟ والله لنا من بعدهم، لأنهم علموها في حياته عليه الصلاة والسلام، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام من كلماته عن كل ما أرسله في هذه الخطبة كأنها برقيات مستعجلة لنا من بعد. أنت إيه في الآخر؟ أنت عليم الدين كله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل ربا موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ربيعة بن الحارث، وألف أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. يعني مفيش مجاملة في الدين، مفيش مجاملات. ألا واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطلن فرجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم أجرهن وكسوتهن بالمعروف. تركوا فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، هذه كلمات بس كده نتسلى بها ونتسلى بالاستماع إليها، يجب أن يكون لها أثر في حياتنا الاعتصام بها. ثم الموقف العجيب الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع السفالة إلى السماء هكذا ويركزها إلى الناس بعد أن سأله، أنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ألا تسأل معهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى؟ بلغ ونصح وأدى، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. ثم يأتي بعد ذلك عبر النوافذ الإعلامية من يشككون الناس في صلاح هذا الدين وتعاليمه في كل زمان ومكان. نعيب زماننا والعيب فيه، وما لزماننا عيب سوانا. أرى ثيابا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا أصان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل فأجابوه ماذا فعل؟ رفع السبابة إلى السماء ونكسها للناس. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأشهد الله عز وجل على ما قاله وما بلغه. بلغنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلحنا في حياتنا في كل زمان ومكان، وبعد مماتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه هو العلاج لأي مشكلة، لأنه أثر من آثار الإيمان، كما تحدثت مع إخوانكم في المسجد المبارك الذي كنا فيه من المغرب والعشاء. إنما أنا أكمل ما قلته، يعني لا أبدأ من حيث بدأت إنما أبدأ من حيث انتهيت. إخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده حينما تتعلم الإخلاص والمتابعة وتسمع ما قاله رسول والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ولما تسمع هذه الكلمات تشعر بلد، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. وأرض قد آمنت وأيقنت أن الدنيا إلى زوال، وهناك يوم ستعرض فيه على الله. قال ربنا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حينما تدرك هذه المعاني وتعلم أن حب الله لك مع إخلاصك لله عز وجل ومع تدريب نفسك على الإخلاص وأنك لا تريد من عملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد وجاهة اجتماعية ولا تريد منزلة اجتماعية ولا محبة الناس، ليس هذا دافعك، إنما دافعك أن يحبك الله. فإن تمسكت بهذه الأعمال سيحبك الله سبحانه وبها تنال أيضا محبة الناس. فإن لم يحبك الناس فقد فزت بحب الله سبحانه وتعالى، لأن محبة الناس مرتبطة بحب الله عز وجل. يعني أنا نيت محبة الله ومحبة الناس فنعم ما هي، فإن لم أنل من عملي إلا محبة الله فنعم ما هي. لا يهمني أن يحبني الناس أو يسخطوا، من أرضى الله في سخط الناس ها رضي الله عنه وأرضى عنا. تقول لي برضه ما احنا بنحاول نرضي ربنا وبنسخط عليه، أقول أرضى الله الناس المحبين للخير الذي تتمسك به، أما المنافقين وغيرهم الذين لا يفهمون ما أمر الله عز وجل به ولا يفهمون ولا يدركون ما نهى الله عنه، لا يفهمون أن طاعة الله هي كالماء الذي يزيد الإيمان في القلب، ولا يعلمون أن معصية الله عز وجل هي الآفات التي تصل الإيمان تثقيلا، هؤلاء لا يعنينا حبهم. لكنهم لو سقط الناس جميعا خيرهم وشرهم عليه، وقد فزت أنت بمحبة الله فأنت الفائز، أليس كذلك؟ بلى أنت الفائز. هذا الرجل يسأل سؤالا مباشرا للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إلى الله؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنفعهم للناس. شوف هو عاوز محبة الله، فقال أنفعهم للناس، وحتى وإن سقط عنه الناس حتى تفهم معنى الإخلاص: تقدم خيرا للناس وتحسن إليهم ويحسنون إليك، تصبر على أذاهم ولا يصبرون عليك، تقدم لهم الخير بالليل والنهار وتجد منهم الإساءة بالليل والنهار وما بينهما، تحسن إلى زوجتك لكنها مسيئة، وتحسن إلى أولادك لكنهم مسيئون، تحسن إلى جيرانك لكنهم مسيئون. لا أقول لك كن مثاليا ملائكيا، إنما أقول لك تصبر وتعلم معنى الإخلاص حتى تسعد في الدنيا والآخرة. أنا قلت الإخلاص هو حل كل حاجة. أنفع أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طب هل الرسول سأل كيف أكون أنفع الناس للناس؟ ما سألتش. لكن النبي زاده لإخلاصه في سؤاله، وهذا من فضل الله تعالى عليه عندما أخلص في سؤاله. هو لا يسأل لكثرة الأسئلة، وإلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الناس كده بتسأل عشان تختلف وخلاص، يعني بتسألك عشان تجادل، بتسألك عشان تقعد تناقش وتجادل وهات وعيد وزيد وقيل وقال، لكن هناك أسئلة الهدف منها المعرفة والاتصاف بما سعت عما سألت عنه. إن لله عبادا فضلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن صاروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها مشتة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفا بالضبط كده زي انا بنقول المستقبل لما سال رسول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه نركب البحر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معنى ان الماء قليل فهل نتوضا من ماء البحر عشان تعرفوا زكاة النبي عليه الصلاه والسلام وما يعلمنا اياه من حسن التعلم ده دي يعني لطيفه كده تذكرته انا توضا من ماء البحر هو سال عليه الكرام نتوضا من ماء البحر ولا لا سال حاجه ثانيه ما سألش حاجة تانية وعاوز يعرف أتوضأ من ماء البحر أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ هو الماء إيه؟ الحل ميتة الطهور ماء هو سأل عن ميتة البحر ما سألش عن ميتة البحر هو سأل عن طهورية ماء البحر رجل أشكل عليه هل ماء البحر طهور ولا لا؟ طهور ولا لا؟ ألا يشكل عليه لما يجد سمك سمكة ميتة كده يقولها ولا لا؟ اللي كانت مشكلة على أوضاع وادي الغرام في غزوة من الغزوات وجدوا حوتا دي من بركة الله عز وجل في غزوة حوتا كبيرا فجلست السرية على أنف الحوت وكان جوعا فيعني استدل أبو عبيدة الجراح على أنه يأكله من هذا الحوت فمن اضطر غير باغي يعني أشكل عليه الأكل من ميتة البحر فلما سأل السائل عن ماء البحر أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو الماء الحل لميتة الطهور ماء فزاده النبي إجابة ليفهم كل الإشكالات التي تقابله ده برضه الرجل بيسأل عن أي الناس أحب إلى الله أنفعهم الناس طب إيه يعني مع النفع قال له وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم طب إيه اللي يخليني أدخل سرور على مسلم أنا سبيل إيه ما الذي تستفيد أنت حينما تدخل سرورا على مسلم ربما أنت في ضيق أو حزين أو عندك ما يهمك ويهمك ما الذي يجعلك تدخل السرور على أولادك على زوجتك ما الذي يجعل المرأة تجاهد أن تدخل السرور على زوجها وأولادها ما الذي يجعلك تدخل السرور على مسلم هذا كده ها سرور تدخله على مسلم السرور دي فيها ألف لام يعني فيها السرور لا ما فيهاش ايه السرور دي بتدل على ايه ده عندنا في اللغة اسمها نكرة ما فيهاش ألف لام طيب النكرة ده بتدل على ايه العموم والشمول يعني أي سرور تستطيع أن تقوم به على قدر استطاعتك افعل سرور أي سرور تدخله على مسلم يعني أي مسلم هذا مش هذا العمل من تقديم النفع للناس طب لماذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فعلنا أحب الأعمال إلى الله أحب الناس إلى الله أفعل من الناس لأهميته طب عايزك تسمع اللي بعدها تكشف عنه ها كره هذا السؤال أليس كشف الكربات يدخل السرور يعني ده داخل تحت لولا طب لماذا قالها النبي بعد إدخال السرور تخصيص بعد تخصيص لأهميته وخطورته يبقى تقديم النفع للناس يدخل فيه إدخال السرور وكشف الكربات يدخل فيه يدخل في إدخال السرور يبقى تخصيص بعد تخصيص لأهمية العمل طب كشف الكربات من الذي يتصف به المؤمنون المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الذين يؤمنون برجوعه إلى الله تعالى والوقوف بين يديه الذين يعلمون ان هذا اليوم مليء بالقربات بالقربات العظيمه ولم ينجو منها الا بتدريج القربات اليسيره في الدنيا فلو اجتمعت قربات الدنيا كلها لا تساوي قربه واحده من قربات يوم القيامه اليس كذلك بل كل قربات الدنيا ان اجتمعت القيامة عشان كده بتقيم بالحته دي بيقول المؤمن انسى الإنسان المؤمن لو كان في قلبه بيقيس على أي حاجة في الدنيا. طبعا بحاول أبسط كده ليه؟ ما قالوه ابن القيم، وإلا لو ناقشك ابن القيم على أن هذا الميت من الذهب لأقنعك. يعني عنده من الأسلوب الذي يستطيع أن يقنعك أن هذا من الإيه؟ من الذهب، وأنت تراه ليس من الذهب، لكن عنده من الأسلوب ما يؤهله لذلك. فبيقول المؤمن عنده في قلبه إيه؟ كبس حاجة كده في قلبه. أول ما يشوف أي حاجة بيقيس عليها، بيقيس على الكنز اللي في قلبه. يعني مثلا يرى نعيما مقيما، يرى زينة الدنيا وزخارف الدنيا ونعيم الدنيا أمامه قد أنعم الله عز وجل به على عبد. يقوم يقيس النعيم ده بمين؟ بالكنز اللي قال، الكنز اللي قال، اوعى تفتكر الكنز اللي في النص ده. بقى الكنز اللي هو الايه؟ ها؟ اللي من بقى بالجنة وما عده الله عز وجل لنا في يوم يرفع فيه نور سريعه ها؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الجنة. أعداد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ ليه؟ مش ربنا قال في علم؟ طب ما احنا عندنا علم اهو، ازاي ما أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ ما قال علم واحنا شفنا العلم. يعني سمعت علم اهو، وسمعت ايه؟ ها؟ أنهار من لبن سمعت اهو، وسمعت لحم مما يشتهون سمعت اهو. لا، هذا من باب تقريبي، تقريب المعنى فقط. يعني هناك عنب انتم تعلمون ان هناك عنب، عنب الدنيا ليس كعنب الاخره، ولبن الاخره ليس كلبن الدنيا شتان شتان، انما من باب التقريب فقط. لكن ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم انت لما تسمع كده تشتاق بقى، ولما تشتاق تعمل لهذا الاشتياق. فان رايت نعيما انعم الله عز وجل به على الانسان، هذا تعمل ايه؟ تقيس هذا النعيم على النعيم اللي انت مؤمن به وادركته كالمحسوس. يعني ايه ادركته كالمحسوس؟ يعني كانه بين يديك، كانك شايف الجنه والنار من عندك كما وصفها الله وكما وصفها النبي عليه الصلاه والسلام. وانا قلت لحضراتكم في درس السنتان قصه حنظله وابي بكر الصديق، كأن نرى الجنة والنار رؤيا ليه؟ رؤيا العين. فآمن بها كان محسوس، كأنهم يرونها بكل أعينهم. فاشتاقوا إليها. لما يظهر هذا الاشتياق ويزداد في قلبه تقيس عليه كل نعيم الدنيا، فيهون ويصغر في عينك هذا النعيم فلا تصدق الحسد. شفت بقى؟ هتحسب غيرك؟ ده انت عندك كنز تاني مستنيه تصطاده. لذلك لما نزل احد الصحابه ضيفا على الرجل الذي لا نعرف اسمه في الحديث، يعني ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم الان رجلا من اهل الجنه مره واثنين وثلاثه وكل واحد عاوز يعني يشوف مين الراجل ده من الجنه. فاذا به رجل عادي جدا يعني في الجنه لا يقيم كثير ليل ولا كثير صلاه، انما المفروضه وبعض الركعات والصيام المفروض وبعض النوافل البسيطه بس، لكن قال ما فيش حسد ولا غل ولا غضب. شوف الحاجات البسيطه اللي احنا طلبنا بسيطه بتعمل ايه؟ سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. حينما تقيس هذا النعيم المقيم في الدنيا بنعيم الاخره فيصغر في عينك نعيم الدنيا، لن تكون من الحاسدين. انما ستحصل في امور معينه، يعني تحسد غيرك في امور معينه. هو حسد وباع، مش عارفين كده ولا ايه؟ هناك حسد، بل يجب عليك ان تكون من الحاسدين في هذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله العلم فهو يحكم به بين الناس، ورجل اتاه الله المال فهو يهلكه في الحرب. ليه؟ عشان عنده كنز حرص عليه، عايز ينال فيبلغ العلم على قدر استطاعته ويهلك المال في الحق. وفي حديث ثاني: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله المال فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله القران فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار. ففي امور الحسد فيها واجب عليك حينما تشتاق الى الكنز الذي اعده الله عز وجل لك في الجنه، وحينما ترى العذاب والابتلاءات تنزل والنكبات طبعا من وجه قدرك بقى واللي انت شايفه، ونحن بشر يعني تأتي مصيبة تضبضب وتحسن وتعمل ما تقيس هذا الابتلاء وهذه المصيبة على عذاب الآخرة وعذاب النار، فيهون عليك هذا العذاب في الدنيا بل تحتسبه عند الله لتؤجر عليه لتنال أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب لما يسيء إليك أحد الناس وعندك كنز قلبك بتقيس عليه ازاي تتعامل؟ هتعمل ايه؟ تقوم على طول عقلك ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا بحظ عظيم. والصبر يحتاج الى خلاص، انت تصبر لله عز وجل، ما انت لو مخلص العمل لله سبحانه وتعالى هتصبر، يبقى ايه اللي يجعلك تكشف الكربات؟ ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن نفس عن محسن ومن نفس عن مؤمن في الدنيا نفس الله عنه يوم القيامه، من ستر مسلما ستره الله، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. يبقى الذي يجعلك تتصف بهذه الصفات معرفتك معنى الاخلاص، تكشف عنه القرب او تطلب عنه جوعا، حتى ان بعض السلف ايها الاخوه يعني بعض كثير من السلف كانوا يستعينون في قضاء حوائجهم بقضاء حوائج الناس. يعني انا عندي حاجه مش قادر اتخلص اعملها، مش قادر انفذها على ارض الواقع، عندي طلب مش قادر ساعدني بيه مش معه حتى احافظ ما هو بيه معلش، يوم يستعين على قضاء حاجته انه يبحث عن حوائج الناس التي في مقدورته. يعني انت عندك ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز كذا وكذا. عندي محتاج حاجه دي، اساعدك بالمال، اساعدك بالكلمه، اساعدك بالسعي، واقول يا رب لقد قال نبيك انك في عون العبد ما دمنا في عون اخينا، وقد عاونت اخي فعاوني واعني وساعدني وكن معي في حاجتي، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون اخينا. تكشف الكربات وترضي الجوع وان تسد ما عليه المليون، تطلب عنه جوعا او تقضي عنه دينا. اللي بعدها ايه؟ ولان امشي مع اخي في حاجتك احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا، ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: ومن كتم غيظه ستر غضبه ستر الله عورته. تكتم غضبك يستر ايه؟ عورتك. يعني ايه يستر عورتك؟ ما هذا برضه حل من المشكلات الزوجيه والمشكلات الزوجيه، كذب الغيظ الذي هو بحاجه الى صبر. تكذب غضبك لان الغضب حينما تغضب يظهر عليك انفاس وسلوكيات وتصرفات ما كنت تظن انها ستظهر عليك يومها. يعني كنت في المسجد ما شاء الله هادئ لا تتلفظ الا بالخير، تغضب تظهر انفاس ما كنت تظن انها ستخرج فيك، تصرفات وحركات ما كنت تظن انك ستتصرف هذه التصرفات. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن كتم غضبه ستر له عورته. وكانت وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الرجل: اوصيك لا تغضب. اقول لحالي مش كده، مش عايز وصيه؟ لا تغضب. اوصيني لا تغضب. اوصيني لا تغضب. دي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. خدها بقى كده مع بيتك، في بيتك مشاكل الزوجيه. اغضب تتكلم هي تغضب، تتكلم تغضب. اما حينما غضب وتدخل الشيطان بيننا اترك المكان، غير الهيئه كما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام: اذا غضبت وكنت واقفا فاجلس، وان كنت جالسا فالتاجر. يعني غير الهيئه هو وضع انت فيه، خلي الشيطان يخرج من هذا المكان. وربما يكون في مشكله اتغضبت عليها، وبعدين مع غضبك قلت كلمه وهي قالت كلمه، نسيت المشكله الاساسيه ونسيت في الكلمات الطبيعيه، ومش هتخلص من بعض. وهكذا يفعل الشيطان. انتوا عارفين ان هو ايه؟ عرشه على الماء ويجتمع بالابانسه، ويجي الابليس يقول: يا والله ما تركته حتى زنى. ليس انت، ما تركته حتى سرق. مش هينفع الشغل ده، الشغل ده مش هينفع. بين زوجته. أنت أم نعم أم ويجلسه ويجلسه ليه الداك ده شغل الشاب، لأن تدمير الأسر يؤدي إلى تدمير المجتمع كله. فالحاصل كتم الغضب يصدر الله عز وجل به عورتك وسيئاتك، يعني عورتك عن السيئات والصفات السيئة. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام عدم الجلوس في مكان الاستقبال، يعني لما دخل أحد اليهود وقال وسب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي جالس يعني ما تحرك، فصبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما يعني قام به الكيل رد عليه. بس أعتقد إن رد عليه زي اليهود، يعني يهودي ممكن يسب ويلعن بالأعراض مثلا، لكن أبو بكر لما يرد زي ما حكيت لك ما يسب، ها رد عليه قال لي رد بقى بس رد المؤدب المؤمن. ومع ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله يعني عندما سبني ولعنني ما تحركت، وعندما رددت عليه تركت المكان. قال لا أجلس في مكان فيه شيطان. ويعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كتم الغضب حينما دخل يهودي فقال السلام عليك يا رسول الله، استمع للموت اللي احنا سبحان ربي العظيم نقولها فيما بيننا. الواحد ماشي سلام عليك، ايه سلام عليكم، سلام عليكم يعني الموت عليكم، يجب ان ايه طبعا عارفين نيتنا كويس، لكن نحاول ان نتكلم كما علمنا ديننا. السلام عليكم. المهم السلام عليك يا رسول الله، يقصد الموت عليك يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها فعمر بن عبد العزيز امير المؤمنين بقى يعني بالاشاره ايه خلاص بقى، فتعركب فيه. فلما تعرق الرجل يقول له ابتعد، ما تفتح ابتعد، ده سب ولا سؤال؟ ده شتيمة بس على شكل سؤال، أأنت أعمى؟ قال لا. ومش كأنه سؤاله بإيه؟ وبيجاوب عليه وتنتهي القضية عند هذا. خلق اسمه ها؟ مش التغافل، خلق التغافل. طيب أحد السلف كان يمر في الطريق فقابله الرسول وقال، وطبعا ما أكثر السفهاء، ما أكثر السفهاء في كل زمان ومكان، يعني لا سبيل لهم إلا شتم الناس في الذهاب وفي الإياب، وشطارة ورجولة ويعني سماه كسولة وسماه مهم. فبيقول له إيه يا كلب؟ أنت أنا كلب؟ ده أحد العلماء الورعين. فماذا قال له هذا العالم؟ بص له كده وقال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمه خلق إيه؟ تغافل. واحد تاني يا كلب؟ قال والله أنا أشر من الكلب إن دخلت الأرض. طب قال كده ليه؟ لما قاله ربنا تعالى في سورة النبأ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من الذي يتحول إلى تراب؟ الذي يتحول إلى تراب البهائم. فالكافر يتمنى أن يكون بهيما تتحول إلى تراب، فلا عذاب ولا نعيم. فقوله يا كلب أنا أشرت من الكلب إن دخلت النار. خلق إيه؟ هو غضب ولا ما غضبش؟ ولا ما غضبش ما فيش مصلحة عندي بقى. لا غضب بس لجم نفسه بيه بالصبر. ادفع بالتي هي أحسن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا مش هدف إن هو يحبني أو يكون ولي حميد، لا أنا أخلصت عملي لله سبحانه وتعالى، كذبت غيري لله عز وجل بالله عليك. عمر بن عبد العزيز تأتيه جاريته بماء يجري قدر كده في ميه مجنيه تجري، والجاريه ماسكه وكانت تجيب شويه، فاهتز القدر من بين يديها فسكب الماء على قدمه. يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب، ده مش غضب عادي كمان. وخد بالك ده جاريه يعني اشتراها جاريه، ويقع الماء الذي يغلي على قدميه، يقوم هو يجري مع الماء، ما هو خلاص الماء بتجري على رجليه. المرأة المؤمنة الجارية تعلم أن هذا الرجل فعال مع كتاب الله عز وجل، سريع التفاعل مع الآيات ومع أمر الله عز وجل بشدة إخلاصه ومراقبة لنا معه. فأمن أقرأ لي سؤال أيوة. قال والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. برضو كيف ها؟ هو مش دايق ده ميه تقيل يا جماعه فكلام ايه ها غير هي كملت الايه مش عاوزه التفاعل بتاعه ده هي كملت ده عشان تهدي من ايه مطوع ولا عارفين عن الناس التفاعل عفوت عنك تبعنا عفوت عنك صبروا تعبان الناس والله يحب المحسنين اذهبي فانت حر بوجه الله فاحسن اليها وقد اساء تفاعل معنى بالله عليك ما الذي جعله يفعل ذلك سلبيه ولا ايجابيه إيجابية مع نفسه ومراقبة مع نفسه ما ربنا قال أبناء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عطاء السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تفاعل تفاعل مع الآيات فكان الامتثال الفوري بالله عليك لو جاءت زوجتك بالماء الذي يجري فسقط الماء الذي يجري على قدميك هل ستصبر حتى تقرأ الآيات؟ أم سيتغير ملامح وجهك؟ ستتغير ملامح وجهك. فإن كنت مؤدبا ستنهمل عليها السباب والدعاء صعبا. مش كده؟ ولو كانت نكب أيضا سيكون هذا الأمر. سب ولعن وشتيمة والصديع لو الجيران بيتجمع في إيه؟ الست بنتك مش عارف العمل إيه وواقع الدم عادي. وإن قرأت عليك الآيات التي تدعوك إلى الصبر والاحتساب لن تنفع لنحن بحاجة إلى العودة إلى مراقبة قلوبنا ومراقبة الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا والكلام في ذلك يقول في الأختم أننا يجب أن نكون لينين الكلام لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعده الله لمن ألاه الكلام وطعام الطعام وصلى بالليل والناس نيام وبالليل الكلام ان تختار من الكلمات اجملها ومن الالفاظ احسنها وان تختار اللفظ المناسب والجمله المناسبه ومن جمال الكلام ايضا ان تخاطب الناس على قدر ما يفهمون واختم بهذه اللطيفه الجميله لبعض الشباب كان يسير مع اناس لا يتكلمون الا باللغة العربية الفصيحة فاقترب أبوه من الموت فاستمع أخوته عليه وقال له يا أخي ادخل على أبيك واختر من الكلمات أسهلها وأيسرها فإن أباك يرفض أن تدخل عليه بأنك تتكلم بكلمات لا يفهمها قال الصحابة فدخل الرجل فقال لأبيه يا أبي بحول قل لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله ومات لا إله إلا الله ومات دخل الجنة مش هذا بقى والله يا أبي لولا أن آتاني أخي دعاني فأعدسني وأغززني وطربجا وأفلوفس ما دخلت عليه قال أخشوه فقد قتله يبقى ده ليس معنى تفاعل عدم غير الكلام إن هذا الرجل لا يشير إلى أن يتكلم بهذه اللغة يعني أحببت أن يكون آخر حديثنا مع حضراتكم بهذه يعني اللطيفة أقول قولي هذا وأستغفر لكم وسامحوني أنني قد أخذت مكان شيخ من مشايخنا الشيخ مصطفى ويعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصبر والقول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله.